أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذه الحلقة أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيفنا الفاضل جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا.
يا مرحبا، أهلا بك.
نذكر في بدء هذه الحلقة ما قاله السيد المسيح: لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تبالي في القشبة التي في عينيك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينيك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ تساؤلات كثيرة منذ مئات السنين لم يستطع ولم يجرؤ أحد أن يعطيها إجابات، ونحن في هذه الحلقات نرد على هذه التساؤلات الكثيرة التي عقول ملايين لم تحصل على هذه الإجابات، نقدمها لإظهار الحق، لأن الله يقول: تعرفون الحق والحق يحرركم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن افتراءات الشيخ الشعراوي عن الكتاب المقدس والسيد المسيح، فماذا في جعبتك من الردود على تلك الافتراءات؟
هو الحقيقة الشيخ الشعراوي كان واخد حريته قوي 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 في الكلام، وكان يتربى على الكنبة كده وقدامه جمهوره ويغني، لكن الكلام بتاعه اتجمع في كتاب تفسيره، وهو ما قالش ان هو تفسير ولا حاجة، قال انها خواطر يعني.
نعم.
فده كتاب الشعراوي، انا بس اخترت آية واحدة منه عشان خاطر نشوف رأيه فيها.
تفسير الشعراوي المجلد الثامن
من تفسير او خواطر،
من خواطر. نعم.
وانا هتكلم بالتحديد عن سورة التوبة وآية 29 اللي تعرض ليها في صفحة 5020.
نعم.
بيقول ايه بقى في هذه السورة من تفاسير حاجات لا أنزل الله بها من سلطان؟ بيقول يا سيدي، الآية طبعا بتقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر،
نعم،
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق اللي هو الإسلام،
نعم،
من الذين أوتوا الكتاب أي النصارى واليهود،
نعم،
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إلى آخره. فتعال نشوف تفسيرات الشيخ بيدات لهذه الآية، حاجات مضحكة وشر البلية ما يضحك. يقول لك إيه؟
عفوا، أنت قلت بيدات،
سوري، الشعراوي.
نعم.
أنا آسف، ما ده من ده. يقول إن الحق سبحانه أمر بالقتل حتى لا يجتمع في الجزيرة، جزيرة العرب، دينا، واستشهد على ذلك بكلام، بحديث لمحمد عن عائشة في مسند أحمد وغيره من المراجع اللي كتبها في الحاشية تحت، إن ده حديث رسول الله: لا يجتمع في جزيرة العرب دينا.
ليس في هذا نوعا من العنصرية؟
ده هتلر، ده هتلر اللي بنعيب عليه. مين بيبيد شعوب بأكملها؟ بني قريظة وبني والنضير وبتوع نجران حرام قتل عشان خاطر ما بيؤمنش باللي هو بيؤمن به.
ولكنه قال: لكم دينكم ولي ديني. أيضا
ما هو ده لكم دينكم ولي دين، ده الكلام بتاع مكة، قرآن مكة لما كان بيسالم الناس، لكن نسخت بقى بآية التوبة آية 29، نسخ اللي فات كله، وبآية السيف التوبة 5. والمشكلة عزيز الفاضل،
فأنت تقول ما جاء في سورة التوبة نسخ هذه الآية،
نسخ.
نعم.
ونسخ 124 آية زيها من آيات السلم جملة. اللي حصل عزيز الفاضل إن الناسخ والمنسوخ أصبح شماعة،
موضوع شائك في الواقع،
شماعة. الآية دي لا اتنسخت، طب والآية دي اتنسخت، ده شماعة.
لكني أذكر آية تقول: لا تجدن لكلمات الله تبديلا،
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
آية المقاطعة. تعالى نعود إلى الشعراوي،
افتراءات الشعراوي. علق على هذه الآية في أيضا سنة 5323، يقول لك إيه؟ نلحظ أن الحق سبحانه قد وصف أهل الكتاب بأنهم لا يؤمنون بالله.
هل هذا صحيح؟
أنهم لا يؤمنون بالله، وصف أهل الكتاب بأنهم لا يؤمنون بالله. تصوروا يا جماهير، أهل الكتاب لا يؤمنون بالله.
فالشيخ الشعراوي يقول أن غير المسلمين لا يؤمنون بالله مع أنهم أهل إيمان، فهو يناقض
الكتاب.
نعم،
خد بالك، تصور بقى هذا الافتراء. طب راحت فين الآية بتاعت العنكبوت بتقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد؟ راحت فين؟
هذا ما يصير القرآن، ولكن في هذا العصر الذي نعيش به غير متداولة ولا يعمل بها.
ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ، وشماعة كبيرة قوي على هذه الأمور.
شر البلية ما يضحك بلا تأبيد على أقل تعقيب.
مضبوط. شو يعني؟ ويقول إيه كمان في نفس الصفحات، يقول لك إن أهل الكتاب لا يؤمنون بالله الإيمان الذي يعطي الله جلال الصفات وكمالها. لا يعطى الله كمال، إحنا ما بنديش لله كمال صفاته، ازاي الكلام ده؟ طيب تعال نشوف بقى، نشوف مين بقى اللي بيدي لله جلال صفاته.
نعم.
وكمالها. طيب. مين اللي ما بيديش؟
طيب.
تعالى في سورة الإسراء آية 16 بيقول ايه؟ وإذا أردنا، ده ربنا اللي بيقول بحسب القرآن، وإذا أردنا أن نهلك قرية ها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الفسق بأمر الله، إحنا اللي ما بنديش لله كرامته وصفاته وكمالاته.
هذا كلام مرفوض، العقل يرفض هذا الكلام.
ده كلام قرآن، ما احنا بنتساءل. أنا بتساءل، ينفع ده يليق بكرامة الله وجلال صفاته؟ تقول لي أنا اللي ما بعملش، اللي بنقول الله محبة وهنا كده؟ ده احنا بنقول الله لا يجرب بالشروط، غير مجرب بالشروط.
نعم.
طب بص،
أنت تقول الله هي المجرب بالشرور
ولا يجرب أحدا بالشر؟
نعم. حاشا لله،
حاشا لله أن يجرب أحدا بالشر. يقول لك أمرنا مترفيها ففسقوا فيها بأمر من الله،
حاشا لله.
طب إذا بوهر،
حاشا لله.
ده يقول حاجة تانية، يقول لك في سورة الأنفال آية 65، يا أيها النبي ها حرض المؤمنين على القتال. حرب المؤمنين على القتال. احنا بنقول ايه؟ اللي ما بنديش لله كرامته ولا كمال صفاته، بنقول احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا. لا، ما فيش كلمه عن القتل في العهد الجديد كله.
لكن القتال له اسباب، القتال يحق في الحرب.
الامور السياسيه انا ما ليش دخل بيها، انا بتكلم على الدين ومبادئ الدين، دي ما لناش دخل بيها.
هل هناك اي افتراءات اخرى؟
كتير، ده ما يصدقش. ده صفحة 5024، ده ما فيش سطر بيتموت من غير افتراء. يقول لك ايه؟ ما هو ما لقاش حد يرد عليه.
ايوه،
ما لقاش حد يرد عليه، ما فيش، الافواه مكممة. بيقول ان بعضهم اي اليهود قال ان الله له ابن اسمه عزير، وقال البعض الاخر اي النصارى المسيح ابن الله. اذا فهم لا يؤمنون بالله حق الايمان. طب صدقني انا مسكت كلمه عزير ديت وقريت الكتاب المقدس من الجلده للجلده، ما لقيتش كلمه عزير على الاطلاق، واتحدى اي واحد مسلم يطلع لي كلمه عزير من الكتاب المقدس.
لكن نحن نسمع على مدى العصور ان المسيحيون قد حرفوا التوراه وألغوا هذه العبارة، فماذا تقول؟
حرفوا التوراة، ما دي الشماعة الثانية، حرفوا التوراة.
نعم.
طب اسمعني، أقول لمن يدعي التحريف فين اصل التوراة اللي قارنوه بيه؟ وقالوا شفت التوراة الحقيقي اهو، ما فيش تحريف، ابص دي حرفوها ازاي؟ قارنوها بايه عشان يعرفوا انها محرفة؟ قارنوها بايه؟ دي ناحية من النواحي، واخد بال حضرتك؟ ولا هو مجرد ادعاء؟ ادعاء؟ طب اسمع، لو كان الناس بيؤمنوا ان عزير ابن الله فهو ده من صميم عقيدتهم، هيحرفوه ليه؟ ده صميم عقيدتهم
وهذا لا يقبل المنطق
ولا يقبله.
ماذا عن قوله ان النصارى يقولون ان المسيح ابن الله؟ أيعقل ان الله يكون له ولد؟
ما هو طبعا بيقعد على الكنبه ويهز نفسه بالجامد قوي لما يجي يتكلم على الحاجات دي، وهو اللغوي ولم يكن مفسرا للكتاب المقدس بشهادته هو نفسه، يقول اني اكتب خواطر. وحتى التصريح اللي طلع له من الازهر انه يكتب خواطر،
ولكن هذه الخواطر فيها سموم كثيرة الى الناس.
طبعا ما هي دي شوف، كلمة ابن الله نحن لا نؤمن بها بالحرف، ما عندناش ايمان بالابن الله بالحرف.
ماذا تعني بهذا الكلام؟
يعني ما بنقولش ان الله اتجوز وخلف عيل، دي حرفيا
حاشا لله
حاشا لله، لكن ابن بالمعنى الروحي. زي مثلا عندهم، طب اللي قال على فكرة بالحرف دول بدعة اسمها بدعة المريميين، واحنا المسيحيين نقضناها. لكن تعال قل لي، في القرآن آيات بتبين ان المقصود هو المعنى الحرفي لكلمة ابن، بدليل ان في سورة المائدة 116 يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يبقى دي الثلاثة هو والبدعة المريمية مريم. وعشان كده أما يقول في سورة الأنعام 101 أما يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة، يبقى إذن القرآن بيهاجم البنوة التناسلية. إحنا ما بنقولش كده لا سمح الله، ما بنقول ابن الله بأسلوب آخر وبمعنى آخر.
إذا بالرغم أن الإسلام لا يؤيد هذه الفكرة وحاشا لله أن يكون له ولد، أنت تأخذ نفس الموقف، ولكن الشعراوي يصول أو صال وجال بأفكار لا يرضاها الإنسان
العاقل.
نعم
العاقل لا يقبل، لكن هو عايز ياخذ مركز يعني.
نعم، هل لك أن توضح المفهوم المسيحي عن تعبير ابن الله للمشاهدين؟
بالتأكيد
أناس كثيرين هذا التعبير نفسه تعبير صعب ولا يمكن إدراكه، صعب إدراكه.
لعل الشيخ الشعراوي يدرك أن استخدام اللفظ في غير معناه الأصلي ده كناية عن حقائق أخرى مهم.
وما هي هذه الحقائق الأخرى؟
مثلا
فضل.
في القرآن في سورة البقرة آية 215 يقول قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. طب يؤخذ المعنى الحرفي ابن السبيل، طب السبيل ده راجل ولا ست الاول؟ واتجوز مين وخلفه؟ يعني السبيل اتجوز السكه وحبلت السكه وخلفت عيل فنديله فلوس؟
اذا نحن لا نستطيع ان ناخذ المعنى الحرفي.
لا زي مثلا لما يقول ابن البركه، يعني ايه ابن البركه؟ يعني اللي مليان بركه. فلما نقول ابن الله يعني المملوء باللاهوت، لاهوت الله مملوء. وعشان كده الكتاب المقدس في كولوس يقول فإن فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. عظيم سر التقوى الله ظهر في الجسد،
عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد.
صحيح.
هل توجد افتراءات أخرى للشعراوي أيضا؟
بالتأكيد افتراء عجيب او برضه في صفحة 5024 في هذا المجلد. يقول ايه؟ ان اليهود من اهل الكتاب يؤمنون بنعيم روحي يعود، وبعدين قال لك اليهود بيؤمنوا بنعيم ايه؟
روحي
مش مادي يعني. وبعدين يرجع ينقض نفسه بقى في تفسير سورة الكهف آية 32. ما المشكلة إن الجماعة دولت لما بيكتبوا ما بيبقوش واعيين يجمعوا بين اللي قالوه هنا واللي قالوه هنا. لعله بينسى زي محمد وما ننسخ من آية أو ننسيها، وربما تعلم هو النسخ أيضا. فنسخ هذا الكلام في سورة الكهف 32، يقول إيه، والموقع بتاع الشعراوي على الإنترنت: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناها بنخل وجعلنا بينهما زرعا. يعلق الشعراوي على الكلام ده يقول إيه: لكن هل هذا المثل كان موجودا بالفعل وكان للرجلين وجود فعلي في التاريخ؟ يقول: نعم، كانوا واقعا عند بني إسرائيل، وهما ودلهم اسمين، براكوس ويهوذا، وكان يهوذا مؤمنا راضيا، وبراكوس كان مستغنيا عن ربنا، وقد ورث عن أبيهم 8,000 دينار لكل منهما. أخذ براكوس نصيبه واشترى بها أرضا يزرعها وقصرا يسكنه وتزوج، فأصبح له ولدان وحاشية، ولدان وحاشية. أما يهوذا فقد رأى أن يتصدق بنصيبه وأن يشتري به أرضا في الجنة وقصرا في الجنة، شبه، وفضل الحور العين والولدان في جنة عدن على زوجة الدنيا وولدانها وبهجتها. الله، ما انت بتقول بيؤمن بالنعيم الروحي في سورة التوبة، ترجع تقول ان هو الولدان والحور العين مادي في سورة الكهف. بيبقى عندهم حول في التفسير، مرة يقول كده ومرة يقول كده، بيشوف الحقيقة.
والسؤال السؤال الذي يطرح نفسه ونترك الإجابة للمشاهدين: أي جنة هي التي اختارها الله، الجنة الروحية أم جنة الحور العير والولدان المخلدون؟ لربما أنه قد نسي الشيخ الشعراوي في هذه الحالة،
أو نسخ كلامه، أو زي ما قلنا. الله أعلم. المهم أنه أضاف قائلا: نحن المسلمين لا نعرف النعيم الروحي. الرجل يقول نحن المسلمين لا نعرف النعيم الروحي، عجيب، ولا نعلم عنه شيئا. يعني بيأكد أنه مادي.
وماذا يقول الكتاب المقدس عن الجنة؟
ده المهم أنه هو بيقول لك إيه، أن الله إزاي يغرينا بشيء لا نعلمه. فسبحانه حين يحدثنا عن الجنة إنما يحدثنا عن أشياء من جنس ما نعرف. وبرضه يرجع بالحول يناقض نفسه في ذات الصفحة ويذكر قول محمد عن الجنة ويقول فيها إيه: فيها ما لا عين رأت. طب أنت بتقول إزاي يقول لنا على حاجات ما نعرفهاش؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذكرها الشيخ الشعراوي في حاشية كتابه بأن ذلك جاء في صحيح مسلم حديث 2825 وغير من المصادر الإسلامية.
ولكن هذا الكلام يشابه ما أنت ذكرت في المرات السابقة عما يقوله الكتاب المقدس عن الجنة.
بالتأكيد. يعني
فماذا يقول الكتاب المقدس عن الجنة؟
في كورنثوس الأولى صح 2:9 يقول نفس الكلام اللي هو خده وحطه عمله حديث محمد، يقول: ما لم تر عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. في الكتاب المقدس:
ما لم تر عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. كلمات جميلة جدا تطيب الخاطر.
صحيح، بيلطش حاجات ويدعي أنها زي مثلا أبانا الذي في السماوات اللي احنا حافظينها كلنا وبنحفظها لعيالنا وموجودة في الكتاب في إنجيل معلمنا متى في عزة المسيح على الجبل، أخذها النبي محمد. شو بقى سنن أبي داود باب الطب حديث 3894، وأنا قلته في لما كنت بتكلم عن الحلقة بتاعة الطب النبوي. قال محمد: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا
وخطايانا، أنت رب الطيبين، انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع.
أكاد أسمع تقول أن محمد أخذ هذه الكلمات من الكتاب المقدس الإنجيل.
أبانا الذي في السماوات.
أبانا نعم.
بالنص بالنص صحيح.
دعنا نعود مرة أخرى للجنة المادية التي تكلم عنها الشعراوي أن بها أنهار خمر ولبن وعسل وما دون ذلك.
وما أكثر من ذلك قصدك.
نعم.
بس ما رضاش يحكيها. الراجل خجل يحكيها. لم يذكر حور العين والولدان المخلدين. قد خجل أن يذكرها. تأكيد. ولكنه في تفسير سورة أخرى. سورة مريم آية 97 ذكرها.
وهذا في تفسير الشعراوي نفسه.
أيوه سورة مريم 97.
نعم.
قال: نعيم الجنة مشترك. يصح أن يشترك فيه الجميع إلا في نعمة الحور العين فلها خصوصيته. فكأن الحق تبارك وتعالى يحترم مشاعر الغيرة عند الرجال. طب وليه ما بيحترمش الغيرة عند النسوان؟ هو الدين الإسلامي دين الرجالة بس ولا هي رجالة؟ الست دي بس مجرد في الرجلين.
ذكره قبيح.
قبيح. طب خلاص خليك انت ورا ذكره قبيح دي وتع خلينا ما نتكلمش. ماشي حبيبي. ففي هذه المسألة يكون لكل منا جنته الخاصة التي لا يشارك فيها أحد. لذلك لما رأى رسول الله الجنة رأى فيها قصرا فابتعد عنه، خجل أن يقول رأى امرأة، يعني في الحديث انه رأى امرأة، لكن هنا الشعراوي يقول رأى قصرا.
ايوه.
فلما سأل عن ذلك قالوا له انه لعمر. لعمر. وانا اعرف غيرة عمر. هيغير على القصر ولا كانت امرأة؟ الكلام متناقض. انت بالحضرتك.
نعم.
لماذا لم يتعرض بالشرح لعدد الحريات؟ ادم هو نعيم مادي. لماذا خجل ان يقول ما جاء في تفسير ابن كثير جزء 4 صفحة 68 يقول ايه؟ سيكون في البيت 70 سريرا، على كل سرير 70 حشية فراش، وعلى كل حشية 70 زوجة. ادربها في بعضها 70 في 70 في 70 تطلع 343,000 حرية.
تذكرني في قول عن المسيح عن مسامحة الآخرين.
أيوه بس ده عن الحريات يا
أن تسامح
يا أخ محمد. عن الحريات يا أن
تسامح 70 مرة
7 مرات. أي لكن ده بقى 70 في 70 في 70 خدت بالك؟ وحريات صرف كده 343,000 زوجة. وماذا عن لذة الولدان المخلدين في النعيم المادي؟ لماذا خجل أن يذكرها؟ ولماذا لم يقتبس ما كتبه الأستاذ إبراهيم محمود على موضوع الغلمان في كتابه الجنس في الجنة صفحة 384 و386؟ قال إيه؟ قال إن الشيخ محمد جلال كشك في كتابه خواطر مسلم في المسألة الجنسية صفحة 214 وهو رجل فقه أصولي أزهري معروف، وقد أكد على هذا الجانب، جانب الملذات الجنسية التي تنال من الاتصال بالولدان المخلدين، قائلا إن الذي يكبح شهوته وصانع عفته في الدنيا ألا يستحق الجزاء؟ وما الجزاء إلا أن ينال في الجنة ما اشتهى على الأرض وأفضل.
لا يسعني إلا أن أرد على هذا الكلام أنها أشياء قبيحة ولا يقبلها الإنسان العفيف.
إحنا بقى اللي مش بندي ربنا صفات الكمال بتاعته والجلال.
ما ذكرت
ولا هو
ما ذكرته الآن موجود في كتاب للأستاذ إبراهيم محمود.
أيوة.
اسمه الجنس في الجنة
صح صفحة 214 ده موجود في السوق. موجود في السوق
ويستطيع الناس أن
ينالوه من دار عليهم طبعا.
نعم. لنترك هذه المواضيع القبيحة المقززة ودعنا ننظر إلى الله ونتحول الموضوع الروحي. وأين هو الحل؟
أين هو الحل؟ الحل هو المسيح، المسيح اللي خلصنا من عقوبة الخطية وهي الموت الأبدي، خلصنا أيضا من سلطان الخطية والعبودية للخطية، لأن الكتاب المقدس يقول من يفعل الخطية هو عبد للخطية.
نعم.
مش تعبد، مش شيطان. لكن شوف الكتاب ده يقول ايه في يوحنا 8:36، إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. إن حرركم الابن فبالحقيقة، ابن اللي هو المسيح، فبالحقيقة تكونون أحرار. ليه؟ لأن المسيح بيفك القيود، يطلق المأسورين أحرار، ويفك عقد النير، ويعطي الإنسان أن يتمتع بالحرية. لن تسودكم الخطية بعد. ليه؟ لأنه بيعطينا روح القوة من الأعالي، وروح القوة بيدينا طاقة لكي تتأيدوا بالقوة بروحي في الإنسان الباطن. الإنسان عبد الخطية ليه؟ لأنه ضعيف قدام إغراء الخطية.
كيف أستطيع أنا كإنسان مسلم أن أؤمن بهذا الكلام؟
حلو، ده سؤال جوهري وجميل جدا، وبالحب نحن نجيب. بالحب عزيزي المسلم وأخي المسلم، لا طريق آخر لخلاص الإنسان سوى شخص المسيح. أطلب من المسيح، قل له أنا جربت كل حاجة علشان خاطر أبقى كويس، وعشان أتخلص من الخطية، وعلشان خاطر أنحل من القيود، لكن فشلت. المسيح هو الحل. قل له ساعدني يا رب، ما تسيبنيش لوحدي، قويني يا يسوع، قويني، اديني غلبة ونصرة على الخطية. صلي معايا، صلي معايا الآن. قل له يا مسيح الأجيال، يا من أتيت لخلاصي من الخطية، أنا بعترف لك أن أنا خاطي وضعيف، ومحتاج تقويني وتدخل حياتي عشان أنتصر على الخطية. أمين. الرب معك.
شكرا أعزائي المشاهدين، في ختام هذا البرنامج نشكركم، وشكرا للحمص، ونحن ندعوكم أن ترفعوا عينكم إلى خالق السماء والأرض، ونردد كلمات النبي داود الذي قال رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. ارفع قلبك لله واطلب منه أن يورث الحق. شكرا وإلى اللقاء.
آمين.